نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. أهلا ومرحبا بك صديق المستمع في حلقة جديدة من البرنامج الإذاعي الكلمة لهذا اليوم. في حلقة اليوم سنتابع بمشيئة الرب دراستنا لرسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس، وما نأمله ونرجوه هو أن تكون صديق مستمع قد تباركت واستفدت وحققت نضجا في علاقتك بالرب يسوع المسيح من خلال هذه التفسيرات والتأملات. والآن إن كان لديك كتاب مقدس صديق مستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 14 من هذا السفر النفيس وهذه الرسالة العظيمة، أي الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس. أما إن لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس في هذه اللحظة، فما نرجوه منك يا صديقي المستمع هو أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. والآن نترككم أعزائنا المستمعين مع درس جديد من رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس ابتداء بالأصحاح 14 والعدد الأول، درسا أعده لنا الراعي تشاك سميث.
كان الرسول بولس قد تحدث في الأصحاح 13 من رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس عن صفات المحبة، والآن يواصل الرسول بولس حديثه عن المحبة فيقول في الأصحاح 14 والعددين الأول والثاني: اتبعوا المحبة، ولكن جدوا للمواهب الروحية، وبالأولى أن تتنبؤوا، لأن من يتكلم بلسان لا يكلم الناس بل الله، لأن ليس أحد يسمع أو بالأحرى يفهم، ولكنه بالروح يتكلم بأسرار. ما أحوجنا صديق المستمع إلى اتباع المحبة وممارستها يوميا، ومع أن هذا سيكون صعبا وشاقا أحيانا فإنه ليس مستحيلا، فما دام روح الله يسكن فيك من المؤكد أنه سيعطيك القوة التي تحتاج إليها للسلوك في المحبة. ويوصي الرسول بولس المؤمنين أن يجتهدوا في استخدام المواهب الروحية التي وهبها الله لهم، ولكنه يركز تركيزا خاصا على موهبة التنبؤ. والمقصود بالتنبؤ هنا هو إعلان مشيئة الله للناس، وهو يقول هنا: إن من يتكلم بألسنة لا يكلم الناس بل الله. فموهبة التكلم بألسنة تفيد المؤمن في علاقته مع الله وعبادته لله وتواصله مع الله، ولكنها لا تفيد الآخرين إن لم يفهموا ما يقول. لذلك يتابع الرسول بولس حديثه في العدد الثالث: وأما من يتنبأ فيكلم الناس ببنيان ووعظ وتسلية. نرى هنا يا صديقي فوائد التنبؤ، أي فوائد إعلان مشيئة الله للناس. فالذي يتنبأ يكلم الناس ببنيان ووعظ وتسلية، فإن موهبة التنبؤ تصنع فرقا في حياة الآخرين لأنها تبنيهم. لذلك فإننا مدعوون إلى تشجيع الآخرين على الإيمان بالرب وعلى الاتكال عليه وعلى تكريس نفوسهم له. وعلاوة على البنيان، فإن التنبؤ يسهم أيضا في الوعظ، والمقصود بالوعظ هو التشجيع على حياة القداسة. كذلك يقول بولس إن من يتنبأ يكلم الناس بتسلية، والمقصود بالتسلية هنا هو التعزية، فإعلان مشيئة الله للمؤمنين يسهم في ملء قلوبهم بالفرح والتعزية. بعد ذلك يؤكد الرسول بولس الفرق الشاسع بين التكلم بألسنة والتنبؤ، فيقول في العدد الرابع: من يتكلم بلسان يبني نفسه، وأما من يتنبأ فيبني الكنيسة. إذن مع أن الذي يتكلم بألسنة قد يحصل على فائدة روحية عظيمة ويبني نفسه روحيا، فإنه لا يبني الآخرين. أما الذي يتنبأ أي يعلن مشيئة الله للمؤمنين من خلال الوعظ والتعليم، فإنه يبني الكنيسة أي المؤمنين. ثم يقول بولس في العدد الخامس: إني أريد أن جميعكم تتكلمون بألسنة، ولكن بالأولى أن تتنبأوا، لأن من يتنبأ أعظم ممن يتكلم بألسنة إلا إذا ترجم، حتى تنال الكنيسة بنيانا. من الواضح من خلال هذا العدد أن الرسول بولس لا يحتقر موهبة التكلم بألسنة ولا يقلل من شأنها، ولكنه يحض المؤمنين على التنبؤ، لأن إعلان مشيئة الله للناس يسهم في بنيانهم. أما التكلم بألسنة دون الترجمة فإنه لا يفيد السامعين في شيء. ويتابع الرسول بولس حديثه في العدد السادس: فالآن أيها الإخوة، إن جئت إليكم متكلما بألسنة فماذا أنفعكم إن لم أكلمكم إما بإعلان أو بعلم أو بنبوة أو بتعليم؟ عندما كان الرسول بولس يأتي إليهم كان يأتي إما بإعلان أو بعلم أو بنبوءة أو بتعليم، وقد كانوا يتباركون أيما بركة ويستفيدون أيما فائدة وينمون ويزدادون قربا من الله. وهو يقول لهم: إن جئت إليكم متكلما بألسنة فماذا أنفعكم؟ والجواب هو لا شيء. ويستخدم الرسول بولس الآلات الموسيقية لتوضيح قصده، فيقول في العدد السابع: الأشياء العادمة النفوس التي تعطي صوتا، مزمار أو قيثارة، مع ذلك إن لم تعطي فرقا للنغمات فكيف يعرف ما زمر أو ما عزف به؟ فالآلات الموسيقية جامدة ولا حياة فيها، ولا سيما إذا استخدمها شخص لا يمتلك الموهبة المطلوبة، فالعازف الموهوب يمتع المستمعين بالمقطوعات الموسيقية التي يعزفها على آلته. أما إن استخدمها شخص لا دراية له بالموسيقى فإن تلك الآلات ستصدر أصوات مزعجة. وهو يعني بذلك أن التكلم بألسنة قد يكون مجرد كلام لا معنى له ولا فائدة ترجى منه عند السامعين. ويشبه الرسول بولس ذلك بالنفخ في البوق، ففي الأزمنة القديمة كان هناك لحن معين يعزف باستخدام البوق لاستدعاء الجنود للقتال، وكان هناك لحن آخر يستخدم لدعوة الناس إلى التجمع أو الاستيقاظ. لذلك فهو يقول في العدد الثامن: فإنه إن أعطى البوق أيضا صوتا غير واضح فمن يتهيأ للقتال؟ والكلام هنا مفهوم تماما، فإن سمع الناس صوت بوق لا معنى له فقد يظنون أن أحد الأطفال يلهو بالبوق، لذلك فإن أحدا لن يتهيأ للقتال. وهو يتابع حديثه في العدد التاسع: هكذا أنتم أيضا إن لم تعطوا باللسان كلاما يفهم فكيف يعرف ما تكلم به؟ فإنكم تكونون تتكلمون في الهواء. بعبارة أخرى، إن كنتم تتكلمون بألسنة كلاما غير مفهوم ولا معنى له كيف سيفهم السامعون أي شيء؟ وما الفائدة التي سيجنونها؟ وماذا سيستفيدون منها؟ فإن كنا نتوقع من الآلات الموسيقية التي هي جماد أن تصدر أصواتا جميلة ومفهومة، فبالأولى أن نكون نحن البشر الأحياء نتكلم بكلام مفهوم يفيد الآخرين. فإن كنا نتكلم بكلام غير مفهوم فكأنما نكلم الهواء، أي إننا نتكلم كلاما بلا نفع. ثم يقول الرسول بولس في العدد العاشر: ربما تكون أنواع لغات هذا عددها في العالم وليس شيء منها بلا معنى. بمعنى آخر مستمع الكريم، ربما تتكلمون كلاما مهما جدا، ولكنه يستطرد قائلا في العدد الحادي عشر: فإن كنت لا أعرف قوة اللغة أكون عند المتكلم أعجميا والمتكلم أعجميا عندي. إذن قد يكون ما أريد قوله مهما، ولكن إن لم أتمكن من توصيله إلى الآخرين بلغة مفهومة لديهم، ما النفع؟ وما الفائدة التي سيحصلون عليها؟ ويتابع الرسول بولس حديثه في العدد الثاني عشر: هكذا أنتم أيضا إذ إنكم غيورون للمواهب الروحية اطلبوا لأجل بنيان الكنيسة أن تزدادوا. يقول الرسول بولس لمؤمني كورنثوس: ما دامت عندكم هذه الغيرة للمواهب الروحية استخدموها لبنيان المؤمنين. وهو لا ينهاهم هنا عن استخدام موهبة التكلم بألسنة، بل يرشدهم إلى استخدامها استخداما صحيحا ونافعا. والدليل على ذلك هو أنه يقول لهم في العدد الثالث عشر: لذلك من يتكلم بلسان فليصلي لكي يترجم. وكان الرسول بولس قد قال في العدد الخامس من هذا الأصحاح: إن المؤمنين لن ينتفعوا من موهبة التكلم بألسنة إلا إذا كان هناك من يترجم لهم. لذلك إذا شعر المؤمن الذي يتكلم بألسنة بأن المؤمنين قد ينتفعون مما وضعه الروح القدس على لسانه، ينبغي له أن يصلي لأجل وجود مترجم لما يقول، أو ربما يترجم هو ما يقول. ويوضح الرسول بولس القصد من كلامه هذا بقوله في العددين الرابع عشر والخامس عشر: لأنه إذا كنت أصلي بلسان فروحي تصلي، وأما ذهني فهو بلا ثمر. فما هو إذن؟ أصلي بالروح وأصلي بالذهن أيضا، أرتل بالروح وأرتل بالذهن أيضا. ولكي نفهم المعنى الذي يقصده الرسول بولس هنا، يجدر بنا أن نعلم أن مؤمني الكنيسة في كورنثوس كانوا يرغبون في الحصول على موهبة التكلم بألسنة كي يشعروا بنشوة التفوق على من لا يتكلمون بألسنة. لكن الرسول بولس يقول لهم إن التلذذ بالصلاة يحدث أيضا عندما نصلي بلغتنا المفهومة. فما الفائدة التي سيجنيها الآخرون إن كنت أصلي بكلمات لا يفهمها أحد؟ وما الفائدة التي سيجنيها الآخرون إن كنت أرتل بلغة غير مفهومة؟ ثم يقول الرسول بولس في العددين السادس عشر والسابع عشر: وإلا فإن باركت بالروح فالذي يشغل مكان العمي كيف يقول آمين عند شكرك؟ لأنه لا يعرف ماذا تقول، فإنك أنت تشكر حسنا ولكن الآخر لا يبنى. كان الرسول بولس قد بين في مقطع سابق أن الغاية الأساسية من المواهب الروحية هي بنيان جسد المسيح. فإن باركت الله يا صديقي بلغة لا يفهمها الآخرون، كيف سيقولون آمين؟ وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ضرورة أن نقول آمين بوعي تام عندما يصلي الآخرون. فلا يجوز أن نقول آمين إن كانت صلاة أحدهم تناقض كلمة الله. ومع أنه لا بأس في أن نشكر الله بأي لغة نعرفها، فإن ذلك لا يكون لائقا إن فعلنا ذلك بحضور أشخاص لا يعرفون تلك اللغة، لأنه لن يسهم في بنيانهم. ولكي لا يسيء أحد فهم الرسول بولس، فإنه يقول في العدد 18: أشكر إلهي أني أتكلم بألسنة أكثر من جميعكم. وقد يكون المقصود هنا هو أن الرسول بولس كان يتكلم بلغات عديدة، ولكن من المرجح أن المقصود هنا هو أنه كان يتكلم بألسنة. وعلى أي حال فإنه يقول في العدد 19: ولكن في كنيسة أريد أن أتكلم 5 كلمات بذهني لكي أعلم آخرين أيضا أكثر من 10,000 كلمة بلسان. ومن الواضح هنا أن الرسول بولس لم يكن يستخدم موهبة التكلم بألسنة في الكنيسة، فهو يقول إنه يفضل أن يتكلم 5 كلمات مفهومة لكي ينتفع الآخرون بها، على أن يتكلم 10,000 كلمة لا يفهمها الآخرون ولا تسهم في بنيانهم. في ضوء ذلك مستمع الكريم، من الواضح أن المكان المناسب لاستخدام موهبة التكلم بألسنة هو في المخدع، أي في صلواتنا الفردية. ويتابع الرسول بولس حديثه في العدد 20: أيها الإخوة، لا تكونوا أولادا في أذهانكم، بل كونوا أولادا في الشر، وأما في الأذهان فكونوا كاملين. لذلك ينبغي لنا جميعا مستمع العزيز أن نتوقف عن الطفولة الفكرية والروحية، وأن نسعى إلى فهم كلمة الله ومشيئته لحياتنا. وإن أردنا أن نكون أطفالا، لا بأس أن نكون أطفالا في الشر، أما في الأمور الأخرى يجب علينا أن نكون ناضجين. ويكمل الرسول بولس حديثه في العدد 21: مكتوب في الناموس: إني بذوي ألسنة أخرى وبشفاه أخرى سأكلم هذا الشعب، ولا هكذا يسمعون لي يقول الرب. ولأن الرسول بولس يشير إلى الناموس، يرى بعض المفسرين أنه يشير إلى حادثة وردت في الأصحاح 28 من سفر التثنية، إذ يقول الرب لبني إسرائيل: إن لم تسمع لصوت الرب إلهك لتحرص أن تعمل بجميع وصاياه وفرائضه التي أنا أوصيك بها اليوم، يجلب الرب عليك أمة من بعيد من أقصاء الأرض كما يطير النسر، أمة لا تفهم لسانها. وهو يعني بذلك أن الألسنة هي علامة على دينونة الله عليهم، لأنهم أداروا ظهورهم له. وهناك مفسرون آخرون يقولون إن الرسول بولس يشير في هذا العدد إلى ما جاء في سفر إشعياء الأصحاح 28 والعددين 11 و12، إذ نقرأ: إنه بشفة لكناء وبلسان آخر يكلم هذا الشعب، ولكن لم يشاءوا أن يسمعوا. فقد احتقر بنو إسرائيل رسالة الله التي كلمهم بها بلسان النبي إشعياء، لذلك كان هذا عقاب الله لهم، وبالرغم من ذلك فإنهم لم يسمعوا له. ويوضح الرسول بولس قصده بقوله في العدد 22: إذن الألسنة آية، لا للمؤمنين بل لغير المؤمنين، أما النبوة فليست لغير المؤمنين بل للمؤمنين. إذن من الواضح هنا أن الله قصد من الألسنة أن تكون آية لا للمؤمنين بل لغير المؤمنين. لذلك ليس هناك ما يدعو المؤمنين في كورنثوس إلى استخدام موهبة التكلم بألسنة في اجتماعاتهم، فالأولى هو أن يستخدم موهبة التنبؤ لأنها أعطيت للمؤمنين. لعلك تذكر صديق المستمع ما حدث في يوم 50، فقد كان التكلم بألسنة علامة لغير المؤمنين. فنحن نقرأ في الأصحاح 2 من سفر أعمال الرسل: ولما حضر يوم الخمسين كان الجميع معا بنفس واحدة، وصار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة، وملأ كل البيت حيث كانوا جالسين، وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار، واستقرت على كل واحد منهم، وامتلأ الجميع من الروح القدس، وابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا. وكان يهود رجال أتقياء من كل أمة تحت السماء ساكنين في أورشليم. فلما صار هذا الصوت اجتمع الجمهور وتحيروا، لأن كل واحد كان يسمعهم يتكلمون بلغته، فتحير الجميع وارتابوا قائلين بعضهم لبعض: ما عسى أن يكون هذا؟ حينئذ وقف الرسول بطرس ووعظ فيهم. فلما سمعوا نخسوا في قلوبهم، وقالوا لبطرس ولسائر الرسل: ماذا نصنع أيها الرجال الإخوة؟ فقال لهم بطرس: توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا، فتقبلوا عطية الروح القدس، لأن الموعد هو لكم ولأولادكم ولكل الذين على بعد، كل من يدعوه الرب إلهنا. فقبلوا كلامه بفرح واعتمدوا، وانضم في ذلك اليوم نحو 3000 نفس. وهذا يرينا أن موهبة التكلم بألسنة أعطيت آية لغير المؤمنين. ثم يقول الرسول بولس في الأعداد من 23 إلى 25: فإن اجتمعت الكنيسة كلها في مكان واحد وكان الجميع يتكلمون بألسنة، فدخل عاميون أو غير مؤمنين، أفلا يقولون إنكم تهذون؟ ولكن إن كان الجميع يتنبؤون فدخل أحد غير مؤمن أو عمي، فإنه يوبخ من الجميع، يحكم عليه من الجميع، وهكذا تصير خفايا قلبه ظاهرة، وهكذا يخر على وجهه ويسجد لله مناديا: إن الله بالحقيقة فيكم. وقد يبدو في الظاهر أن كلام الرسول بولس هذا يناقض ما قاله في العدد 22، ولكن الحقيقة ليست كذلك، فهو يقول هنا: إن جاء غير مؤمن إلى إحدى الكنائس ووجد المؤمنين جميعا يتكلمون بألسنة، فإنه لن يفهم شيئا ولن يشعر بالتبكيت على خطاياه، بل إنه قد يقول: إن الجميع يهذي. ولكن إن سمع غير المؤمن كلمة الله بلغة يفهمها، قد يشعر بالتبكيت في روحه ويعترف بالله الحي. وأخيرا مستمع الكريم، يقول الرسول بولس في الأعداد من 26 إلى 28: فما هو إذن أيها الإخوة؟ متى اجتمعتم فكل واحد منكم له مزمور، له تعليم، له لسان، له إعلان، له ترجمة، فليكن كل شيء للبنيان. إن كان أحد يتكلم بلسان فاثنين اثنين، أو على الأكثر 3 3، وبترتيب، وليترجم واحد. ولكن إن لم يكن مترجم فليصمت في الكنيسة وليكلم نفسه والله. وهنا يوصي الرسول بولس المؤمنين مرة أخرى بأن يستخدموا كل شيء لبنيان الآخرين، وهو يوصي المؤمنين أيضا بألا يتكلموا بألسنة في الكنيسة إلا إذا كان هناك مترجم، على أن يكون كل شيء بترتيب ونظام. وليت الرب يعطينا صديق المستمع القدرة والقوة والحكمة كي نفعل كل شيء بترتيب ونظام لبنيان جسد المسيح. آمين.
في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث دراسته لرسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورينثوس. لذا أرجو صديق مستمع أن تكون برفقتنا وأن تصغي إلينا جيدا في المرة القادمة كي تنال كل بركة وفائدة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
صلاتنا لأجلك عزيز المستمع هي أن يباركك الرب وأن يقودك في علاقتك وشركتك معه، وأن يعطيك الحكمة والقوة كي تفعل كل شيء بترتيب ونظام لبنيان جسد المسيح. باسم يسوع المسيح، آمين.
لو مرة بتسمع صوته، صوت النجاة نجاك بموته، تيجي وتفتح له قلبك، رح يملى حياتك بوجوده لو مرة بتسمع صوته. مش بس بيغفر ذنبك، ده هيغني ويشبع قلبك. مش بس بيغفر ذنبك، ده هيغني ويشبع قلبك، وهيبقى أبوك وربك، تتهنى بخير وجوده لو مرة تسمع صوته. لو مرة تسمع صوته، صوت النجاك بموته. صوت النجاك بموته، تيجي وتفتح له قلبك، رح يملى حياتك بوجوده لو مرة تسمع صوته.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار، اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850، رمز بريدي 111-21، عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.